كثير من الناس إذا أراد أن ينسلخ من التقيد بالنصوص الشرعية أجابك بماذا؟ هذه المسألة فيها خلاف، وهذا الأمر من الحيل التي يقع فيها بعض الناس. وجود خلاف في المسألة لا يعني لك أن تستبيح الأمر، ولا يعني لك أن تتقحم ما حرم الله. فلو وقفت عند الله عز وجل لن يسألك أنت فعلت هذا الأمر، لأن المسألة فيها خلاف. ستسأل لماذا فعلت هذا الأمر، ما دليلك، ما برهانك عند الله سبحانه وتعالى. أما وجود الخلاف في المسألة هذا لا يعني أن تقبل على المحرمات وأن تقبل على القول الذي تشتهي نفسك. بعض الناس يقول لك هذه المسألة تحية المسجد فيها خلاف، إذا أنا من لن أصلي تحية المسجد. صلاة الجماعة في المسجد فيها خلاف، إذا لن أصلي صلاة الجماعة في المسجد. الأئمة من قديم نبهوا، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. الخلاف الشاذ والخلاف الساقط والخلاف الضعيف هذا لا يلتفت إليه. وأيضا العلماء ينبهون، من تتبع رخص العلماء فقد تزندق. في السنن الكبرى للبيهقي قال إسماعيل ابن إسحاق القاضي: دخلت على المعتضد أحد خلفاء بن العباس فدفع إلي كتابا فنظرت فيه، وكان قد جمع له الرخص من زل العلماء. مصنف هذا الكتاب جمع للمعتضد أو جمع في هذا الكتاب كل الرخص التي أفتى بها مجموعة من أهل العلم، ومحتج به كل منهم لنفسه. فقلت: يا أمير المؤمنين، مصنف هذا الكتاب زنديق. قال: ألم تصح هذه الأحاديث؟ المعتضد يقول له: قلت الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح كذا لم يبح كذا، ومن أباح الشيء الفلاني لم يبح الشيء الآخر، وأنت جمعت لك هذه الأمور كلها. كأنه يقول الإسلام أباح لك كذا وكذا وكذا وكذا، بينما هذا العالم نقلت عنه الفتوى أنه أباح الشيء الفلاني وشدد في المسألة الأخرى، فأنت نقل لك أنه أباح الشيء الفلاني ونقلت لك المسألة الأخرى ونقل لك فيها قول عالم آخر أنه رخص فيها. قال: وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب. فعلى الإنسان أن ينتبه ولا يتتبع رخص العلماء ولا يبرر لنفسه. المسألة فيها خلاف ثم تجده ما يميل مع القول الذي يخرج فيه من الخلاف ويبرئ ذمته عند الله، مباشرة مال إلى القول الآخر. وأحيانا بعضهم يقول مسألة فيها خلاف والمسألة لا خلاف فيها، والخلاف الوارد فيها خلاف ضعيف جدا. لذلك تجد طالب العلم الصادق ما يقول مثل هذا، وإنما يقول هذه المسألة حكمها الجواز والدليل كذا وكذا وكذا وكذا.